وما أكثر ما يحصل من القيل والقال والغيبة والنميمة في صفوف النساء أكثر من الرجال، إلا من رحم الله. ولا يغيب عن أذهاننا أننا ربما منعنا المطر والرزق والبركة والرحمة والخيرات والبركات بسبب اللسان وبسبب ذنوبنا ومعاصينا. وإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فنخشى أن يعمنا الله بعقاب من عنده. فقد قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر نخشى من عذاب الله. وكذلك إذا لم نقبل الحق، يعني قد أمرنا ونصحنا ولكن ما قبلنا الحق، أيضا نخشى من عذاب الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. والكلام إن لم تحسب له حسابا وإلا ربما أرداك، ورب كلمة كما قلت سابقا تحرمك من خير عظيم، رب كلمة تحرمك من خير عظيم في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن سهل بن سعد الساعدي وغيرهما في صحيح البخاري أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما تزوج على بنت الجون على الجونية ودخل عليها قالت له: أعوذ بالله منك. قال: الحقي بأهلك، لقد عثي بمعاد، الحقي بأهلك. وكان طلاقا قوله الحقي بأهلك إذا نواه طلاق فهو طلقة. انظروا كلمة قالتها رضي الله عنها وهي صحابية وكانت أما للمؤمنين وربما وصلت إلى هذه المرتبة، فقالت هذه الكلمة عندما دخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هل كان مغرر بها حين قالتها مخدوعة؟ كما جاء في بعض الطرق أن بعض النساء خدعنها وأنها كانت جميلة جدا، فقلنا لها: إذا قلت له أعوذ بالله منك يحبك أكثر أو بهذا. إلا أنه ما ذكر هذا في الطرق الثلاث الموجودة في صحيح البخاري في كتاب الطلاق طريقان وفي آخر كتاب الأشربة من صحيح البخاري طريق، عن عائشة وعن سهل ابن سعد الساعدي وحديث ثالث، إنما ذكر هذا صاحب الفتح ابن حجر رحمة الله عليه، أو كانت غير مدفوعة وقالتها بحسنية أو بغير ذلك الله أعلم. المهم قالت حين دخل عليها أعوذ بالله منك، فورا كف يده عنها صلوات الله وسلامه عليه بالكلمة هذه، وقال الحقي بأهلك، مع أنها لم تسبه، لم تسبه ولم تلعنه ولم تشتمه ولم تكفره ولم تفسقه ولم تتهمه في دينه ولا في عرضه ولا في أمانته ولا في صدقه ولا في إخلاصه ولا في أخلاقه، وإنما استعاذت بالله: أعوذ بالله منك. والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة في كل جمعة ويقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلما قالت أعوذ بالله منك حرمت الخير العظيم في الدنيا والآخرة، لا شك في ذلك. بل هي أيضا جاء في صحيح البخاري بعد أن قالتها وقال الحقي بأهله، قالت: أنا إذا شقية أو بهذا المعنى. كأنها والله أعلم ما كانت تظن أن الكلمة هذه ستكون سببا في طلاقها، وربما أنها أرادت أن تحظى عنده بمكانة، والله أعلم. فانظروا إلى الذي يتكلم بالكلمة ولا يلقي لها بالا، ماذا تسبب له؟ فالله الله، وإنك لن تستطيع أن تحافظ على لسانك كل المحافظة، فلا تقول به إلا خيرا إلا بالعلم. العلم، لأنك بدون علم قد ترى في كلمة أنها طيبة، بينما هي لو عرضت على ميزان الشرع لكانت من أخبث الكلمات. فلا بد من العلم حتى تعرف ما لك وما عليك، وحتى تكون على بينة من أمرك وعلى بصيرة. فالعلم نور والجهل ظلام، العلم عز والجهل ذل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اتفق عليه. والمفهوم المخالف: إذا لم يرد الله بعبد خيرا ماذا؟ لم يفقهه في الدين. فلا بد إذن من العلم حتى تكون على بصيرة. كم من أخطار على اللسان وعلى السمع وعلى البصر وعلى اليدين وعلى الرجلين وعلى البطن وعلى جميع بدنك وجميع حياتك بدون علم. مش عرفك، ما عرفك أن تفرق بين كلمة وكلمة، كلمة تقولها وكلمة لا، كلمة تستمع إليها وكلمة لا، وشيء تنظر إليه وآخر لا. الأشياء كثيرة والكلمات كثيرة، إن لم تكن على علم، وإلا إذا لم يستطع الشيطان أن يوقعك في مصيدة من مصائده أوقعك في المصيدة الأخرى. فمصائده كثيرة التي يصطاد بها الناس، الرجال والنساء والإنس والجن. إن عجز أن يغويك وأن يضلك من باب، أتاك من الباب الآخر. فيا عباد الله، اتقوا الله في ألسنتكم وفيما تقولون وفيما تأتون وتذرون، واعلم أنك إن حافظت على لسانك فلم تقل به إلا خيرا شكرت نفسك. أي والله، يأتيك وقت تقول: لو أنني تكلمت بتلك الكلمة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه، ونقله عنه النووي في رياض الصالحين في حفظ اللسان، أنه ينبغي للعاقل قبل أن يتكلم بالكلمة أن يفكر فيها، فإن كانت خيرا تكلم بها، وإن كانت شرا سكت عنها ولم يتكلم بها، وإن كانت لا خير ولا شر مباحة فالسلام لا يعدلها شيء، اسكت عنها. ربما جرك الكلام المباح إلى مباح إلى مباح إلى حرام، استدراج يكون من الشيطان. فعلى العاقل قبل أن يتكلم بالكلمة أن يفكر فيها، إن كانت شرا سكت عنها. سيأتي وقت تحمد نفسك أنك لم تتكلم بها، وإن كانت خيرا يبقى عليك النية ماذا تريد منها، هل تريد بها وجه الله؟ قلها إذن فهي كلمة طيبة وتريد بها وجه الله، وإن كانت كلمة طيبة والنية غير طيبة اسكت عنها حتى يصلح الله قلبك ولسانك. فالعاقل لا يندم لماذا لم يتكلم، وإنما يندم لماذا تكلم، لماذا تكلم بالكلمة التي فيها ردى، هنا يندم. أما لماذا لم يتكلم بها ما يندم بل يفرح. فاتقوا الله يا عباد الله، وخصوصا النساء عليهن أن يتقين الله أكثر، وأن يكثرن من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والدعوة إلى الله ومجاهدة النفس، فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد عرفتم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من صمت نجا، وقال أيضا من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هذه ضمانة نبوية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال من يضمن لي ما بين لحييه، هو اللسان، وما بين فخذيه هو الفرج، قال أضمن له الجنة، ضمان لك بالجنة إن حفظت لسانك إلا من خير، وحفظت فرجك إلا فيما أحل الله لك. فأنت إن شاء الله إذا مت وأنت كذلك ومن أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة وممن حافظ على الخمس الصلوات أوقاتها ومع الجماعة وأحل الحلال وحرم الحرام، فأنت إن شاء الله من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في نفس هذا المسجد إن شاء الله، نظرا لأنه كبير والحمد لله، وأيضا التهوية بتوسيع النوافل، فإن الوقت وقت حر. لو كنا في مسجد ضيق أو مسجد مكتوم لا نقدر أن نجلس هذا الجلوس، فإن شاء الله نكون في هذا المسجد أيضا بإذن الله وجزاكم الله خيرا. وبعد صلاة النعم أيوة في محاضرة يوم الأحد بعد غد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السائل يقول معه 1500 في البنك وقد تاب إلى الله من الربا، ولكن هل يترك هذا المبلغ المتبقى للبنك أم يسحبه ويتصدق به على المساكين؟ وهل يطالب بمسح الاسم من البنك؟ إن كان هذا المبلغ هو من رأس مالك فتطالب به، لأن الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان هذا المبلغ يعتبر من الأرباح وقد سحبت رأس المال فلا يجوز أن تأخذه، وتطالب بطمس اسمك. نعم. الآخر يقول هل الكلام على مائدة الطعام يعد من البدع أم لا؟ أليس من البدع؟ فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث الشفاعة الطويل وهو يأكل فلا حرج، ولكن بشرط أن يكون هذا الكلام خيرا. وليس بصحيح لا تسكتوا سكوت اليهود ولا تعجوا عجة النصارى أو بهذا المعنى، هذا ليس بصحيح. وإنما إن كان عندك كلام طيب وكلام خير قلته، وإلا فاسكت. يقول: إذا مر بأحد الناس وعنده هذا الشخص امرأته، فهل يسلم عليه؟ يخشى أن يلقي الشيطان في قلبه شرا أم ماذا؟ سلم السلام عليكم عليه وعليها وعلى الملائكة الذين معهما، زوجها معها، ألقي السلام وامشي وأصلح نيتك لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال لزوجته: اذهبي بيت أهلك، فما الحكم؟ إن نواه طلاقا ستحسب عليه طلقة، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كناية، أي ألفاظ غير صريحة. فالطلاق الصريح صريح انتهى، أنت طالق أو أنت مطلقة، أو يقول لها طلقتك أو قد طلقتك، من هذا القبيل، هذا طلاق صريح. طلاق الكناية مثل اذهبي الحقي بأهلك، لا أريدك، لا أحبك. إن نوى مع هذا اللفظ الطلاق فهي طلقة، وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. قوله الحقي بأهلك وما أراد طلاقا، وإنما أراد أن تسبقه من أجل أن يحاكمها عندهم إذا جاءهم، فلا يكون طلاقا كما في الصحيحين لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لزوجته: الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله بيننا، فلم يكن طلاقا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهذه المرأة بنت الجون: الحقي بأهلك، نواه طلاقا فحسب طلاق. فطلاق الكناية لابد معه من النية، إذا قال اذهبي وأراد الطلقة تكون طلقة، اذهبي إلى بيت أهلك وأراد الطلقة تكون طلقة، وهكذا. يقول: هل في غيبة الكافرين إثم؟ لا، ما فيها إثم. التحذير من الكافرين والفاسقين والظالمين بنية التحذير من الشر، لا بنية التشفي بسبهم، وإنما بنية التحذير من الشر، فهذا قرب إلى الله. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يقول السائل: تشاجرت مع أبي بسبب أنه يريدني أن أخرج من البيت، وقلت له: إن كنت تريدني أن أخرج من البيت سأطلق زوجتي إرضاء لك، أفتوني في هذه الكلمة وماذا أعمل؟ هل أرجع إلى البيت أم لا؟ قولك سأطلق زوجتي لا يعد طلاقا، أي نعم، لأنه ما طلق وإنما قال سيطلق. قال: نعم، قد سأطلق، ولكن بعد ذلك بدا لي أني ما أطلق، فلا يعد طلاقا حتى ينجزه: أنت طالق أو اذهبي إلى أهلك، وينوي طلاقا. هنا يحصل لكن سأطلق، سوف أطلق، لا يعتبر طلاقا. وقد جاء في الحديث أن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن حين تآمرنا عليه واجتمعنا أردنا منه أن يعطيهن من متاع الدنيا من الملابس والحلي وما إلى ذلك، أنزل الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن عليه الصلاة والسلام ولم يعد طلاقا، خيرهن ولم يعد طلاقا، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فلم يحسب عليه طلقة لأنه مجرد تخيير. ثم انظروا أيضا، أمره الله بأن يطلق إن اخترن الدنيا لقضية واحدة هي الدنيا، أردنا أن يشغلنا بالمطالب والملابس والحلي ويريدنا ويريدنا، فقال انتظرنا تخيير. قصدي من هذا أنه لم يكثر شرهن، ما في شر ولا في فحش ولا في سب ولا لعن ولا سرقة ولا تكسير وعناد ولا سب للدعوة وللسنة وللعلم وللحية ولا شيء من هذا، كل الأدب موجود والوقار والاحترام وحب الدين وحب الصلاة والصيام والعقيدة الصحيحة، فقط يطالبنا بالتوسعة في الدنيا نوعا ما في المأكل والمشرب والملبس كذا شيء من الراحة، والتوسع فيها متاعب. من أجل هذه القضية قال: تعالي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا لقضية واحدة. وكذلك الحديث السابق الذي ذكرته لكم في صحيح البخاري من أجل كلمة أعوذ بالله منك قال الحقي بأهلك. فليس بصحيح من يقول لا يجوز أن تطلق إلا للضرورة، هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، مع أننا أيضا ننصح بعدم التسرع وعدم التعجل. لكن قصدي من هذا، لو أن إنسانا أراد أن يحيي سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، زوجته قالت له أعوذ بالله منك، قال والله سنة هنا نحييها الحقي بأهله، ما عليه شيء، لا نقول هو غلطان وهو خاطئ وهو مخالف، لا، بل موافق للسنة، إلا أنه الذي يظهر أنه ليس على طريق الوجوب والإلزام أن يقول لها اذهبي أو الحقي بأهله، قولوا خيار، إن شاء تحملها وإن شاء قال كما قال الرسول الحقي بأهله صلوات الله وسلامه عليه، ويكون بهذا قد أحيا سنة وعمل بهذه الأحاديث الثلاثة في صحيح البخاري. وكذلك لو أن امرأة أرهقت زوجها بمطالب الدنيا على شرط أن يكون هو مستقيم، والأمور الضرورية يقوم بها، لكن أرادت التوسعة أكثر وأراد أن يطبق الآية القرآنية في سورة الأحزاب وما جاء معها من أحاديث، وقال إن كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالي سأمتعك وأسرحك سراحا، سأمتعك وأسرحك سراحا جميلا. قالت أبدا ما أريد إلا الدنيا، ومصممة فطلقها لذلك لا حرج. وإذا نوى التأسي والعمل بالآية القرآنية والحديث فهو مأجور إن شاء الله، وعسى الله أن يبدله خيرا منها. أن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، رواه أحمد. طيب، رجل لم تقل له زوجته أعوذ بالله منك، ما قالت هذا، لكن قالت كلمة أشد منها، كان تقول له أنت شيطان مثلا، أو أنت كذاب، أو أنت دجال، أو أنت لو قيل لك من ربك لقلت ربي فلان، ما قالت تقول ربي الله، ربي فلان جعلت مشرك من المشركين. في هذه الحالة لو طلقها وقد قالت قولا أشد من قول الجونية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تلك قالت له أعوذ بالله منك، وهذه قالت له أنت شيطان، أو أنت كذاب، أو أنت دجال، أو أنتم تكذبون على الناس المطاوعة وتدجلون عليهم، أو أنتم تأكلون الحرام، أو أي كلمة أنت منها بريء، أو أنت تعبد الشيطان، أو أنت لو قيل لك من ربك قلت فلان ربي، فطلقها لا حرج، لأنها قد قالت كلمة أشد من كلمة الجونية، وكل واحد أخبر بنفسه. قد يقول قائل هل يطلقها قبل أن ينذرها؟ هو ما قال لها انتبهي تقولي لي شيطان، كلمة شيطان تطلقينها على مسلم معناها خطير، ما سبق أن أنذرها، لا تقولي شيطان، لا تقولي كذاب، ما أتحمل منك كلمة كذاب ولا دجال ولا مجرم ولا منافق، هذه الكلمة فيها خطر، حضي لسانتي وقولي خيرا وناقشي بخير ولا بعلم وإلا فاسكتي. نقول وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر ما سبق أنه قد أنذر الجونية، وإنما قالت تلك المقالة فطلقها صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلنا لا يجب أن تطلق إلا إذا كانت الكلمة شنيعة، والحقيقة بعض الكلمات شنيعة فعلا تستحق الفراق، وبعضها قد تتحملها أنت وتصبر. يقول السائل هل دعوة الأب مستجابة ولو كان لا يصلي ويسب ويشتم مع أن ولده ملتزم وينصحه ولا يستجيب؟ مستجابة إذا دعا عليك بحق، إذا كنت ظلمته، ضيعت حقوقه، سببته، عقيته، دعا عليك بحق مستجاب. وإذا كان دعا عليك لأنك صليت مع الجماعة ما هي مستجابة، دعا عليك لأنك طلبت العلم، لأنك صليت، لأنك جالست الصالحين، قال لا جالسهم سيخربونك، لا ما يخربون الصالحون، ما يخربون الذي يخربون الفاسدون، مثل هذا لا يستجاب دعاء لأنه ظالم. يقول هل التحذير من الحزبية يعتبر من آفات اللسان؟ وهل التحذير من الكذابين من آفات اللسان؟ وهل التحذير من الزنا واللواط والخمور من آفات اللسان؟ الجواب لا، الحزبية نهى الله عنها، والخمر نهى الله عنه، وربما تعمل الحزبية في الأمة ما لم تعمله الخمر في الأمة. هل رأيتم حزبيات بسبب الخمر؟ ناس متحزبون على أبو حصان، وآخرون متحزبون على خمر أبو عسكري مثلا، ما يشربه مندس، رأسه في التراب، فالحزبية عملت في الأمة ما لم تعمله الخمر والعياذ بالله. فحذر وأكثر الله خيره وجزاك الله خيرا على ذلك. حذر من الحزبية، إنما إن استطعت أنك لا تذكر أشخاصا هو أحسن، وحث على طلب العلم. لا أنفع ولا أنجح ولا أفلح من العلم، حث على طلب العلم. إن هذا الشخص المسكين المؤفل عليه إن طلب العلم عرف ما له معرفة، وإن لم يطلب العلم سيبقى مؤفلا. النساء يقول لطالبنا بأن نبدأ الدروس في مصلاهن، أولا ننظر في المدرسات، لأننا ما نحب نأتي بالنساء نساء المسلمين وبنات المسلمين في وجوهنا بدون أن نعرف من هي المدرسة التي تستحق أن يطلق عليها مدرسة علما وأدبا وأخلاقا وصبرا وصدقا وإخلاصا وحفاظا على الوقت من القيل والقال. إنه لأهون أن يكون قسم النساء بدون دروس نسائية، مكتفين بدروسنا العامة وهن يحضرنها ويستفيدنها والحمد لله. أهون أن يكون بدون دروس نسائية من أن يحضرنا ثم لا يجدنا المدرسات المستفيدات القدوة. فأولا ننظر إن شاء الله في عدد المدرسات، نرتب أمورنا حتى نعرف متى نعلن، ننظر كم عندنا مدرسة وإيش من مواد تدرسها هذه المدرسة وتلك الأخرى والثالثة. وبعد أيضا اختبار المدرسات، بعد اختبار للمدرسات، فأي مدرسة، هذا إعلان مني الآن، أي مدرسة ترغب في أن تدرس لوجه الله الكريم أخواتها المسلمات في قسم مسجد السنة قسم النساء من بعد العصر يوميا إن شاء الله من السبت إلى الأربعاء، لأن الخميس عندنا محاضرة أسبوعية بعد العصر، والجمعة عطلة من السبت إلى الأربعاء. فأي مدرسة تحب أن تدرس لوجه الله الكريم على ولي أمرها أن يخبرني ابتداء من غد إن شاء الله البلاغ، وأنا إن شاء الله عن طريق ولي أمرها أبوها أو أخوها أو زوجها أو من كان ننظر إيش هي المواد التي ستقوم بتدريسها وهل هي أهل لذلك. ويشترط في المدرسة القدوة الحسنة والاستقامة على الكتاب والسنة وعدم الحزبية، وألا تقدم على شيء إلا بعد أن تستشير، بعد أن تستشيرني عن طريق ولي أمرها فيما تريد أن تقول. وتمنع من الفتوى أيضا إلا فيما علمت، وإلا فتمنع من الفتوى. وقلت لكم إنه لمن الأهون أن يبقى قسم النساء بدون مدرسات، لا حرج، مكتفين بدروسنا والحمد لله دروس طيبة ومباركة بعد الفجر، بعد في الضحى أيضا، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. نسأل الله أن يبارك فيها في هذه الدروس. ومع ذلك أيضا إذا وجدنا المدرسات الصالحات فهذا مما يزيدنا شرفا، لكن بشرط أن تكون هي تبني مثلما أنت تبني، وتصلح مثلما أنت تصلح، وتوجه مثلما أنت توجه، مع صبر وعلم وحلم وصدق وإخلاص وأسوة حسنة. نفس المدرسة يجب أن تكون أسوة حسنة، فمدرسة تخرب أكثر من أن تصلح لا تصلح أن يطلق عليها مدرسة. فهذا إن شاء الله الإعلان سيكون في المستقبل إن شاء الله بعد أن يبلغنا ولاة أمور المدرسات. يقول السائل: إنسان صلى صلاة العشاء ولم يجلس لقراءة التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعد السلام، ماذا عليه؟ يسجد سجود السهو، نفي التشهد الأول، يسجد سجود السهو سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم كما هي السنة. يقول السائل: أنا أحاول أن أحفظ ما تيسر لي من القرآن، ولكن بعد الحفظ أنسى ما حفظته، بالرغم من أنني أعمل الأسباب لحفظ القرآن الكريم، من الابتعاد عن المعاصي ومراجعته باستمرار. ما هي النصيحة التي توجهها لي كي أحفظ؟ جزاك الله خير، نسأل الله أن يعيننا وإياك وجميع السامعين على حفظ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هي النصيحة بعد تقوى الله عز وجل: الابتعاد عن المعاصي والاستكثار من مراجعة القرآن، وإن شاء الله أما قريب سيتوت بإذن الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول السائل: رجل خرج من بيته قبل نصف شهر فغاب ولم يدر عنه، فلما بحثوا عنه وجدوه وقد قطع في ذنبيل برميل قمامة، رمي به أو بجانب برميل قمامة، وهو رجل كان يصلي دوما معنا في المسجد، فهل هو شهيد أم ماذا؟ إذا كان قتل من أجل دينه فهو شهيد إن شاء الله، من قتل دون دينه دون نفسه دون ماله الحديث فهو شهيد، وإن كان قتل لشيء آخر الله أعلم، لو كان تطلع على باب أو شيء من هذا، العلم عند الله. المهم المسألة فيها تفصيل، وربي هو أعلم العباد. سائل: كنت أنا وزوجي صائمين في رمضان كما السائرة، ولكن جامعني من فوق الملابس وخرج الماء، فما الحكم في ذلك؟ خروج المني في حال الصوم محرم، فإن كان في الفرج فهي جريمة عظمى، وإن كان خارج الفرج فهي جريمة لكن دون الأولى. وعلى كل الاستغفار والندم والتوبة وعدم العود إلى هذه المعصية، فإن شهر رمضان تعرفون منزلته، وقد جاء في الحديث حديث عائشة وأبي هريرة في الصحيحين في ذاك الرجل الذي قال: احترقت يا رسول الله؟ قال: وما أحرقك؟ قال: جامعت أن أمر أن يعتق رقبه، فقال أنه لا يستطيع، فأمره بصيام شهرين متتابعين، فقال بأنه لا يستطيع فأمره بإطعام 60 مسكينا، هذا إذا جامع. وأيضا يحرم لو كان خارج الفرج وأمنى، أما ملاعبة بدون إبناء لا حرج إن شاء الله مع الحذر، وإلا يفتعل. يقول السائل: أنا شاب أتزيى بزي الصالحين وأحضر المحاضرات وأحاضر على الصلوات جماعة في المساجد، إلا أنني لا أجد لذلك تأثيرا على قلبي، حيث أنني لا أخشع عندما أسمع القرآن أو المواعظ، لدرجة أنني لا أبكي لموت الميت، وإنني والله خائف من هذه الحالة، لذلك أرجو منكم توجيه نصيحة أستفيد منها أنا ومن هم مثلي، جزاكم الله خير الجزاء وإياك. أحسنت. في الغالب أن هذه القسوة مرجعها إلى المعاصي، فربما والله أعلم بقي عندك رواسب من الماضي، رواسب المعاصي من الماضي، فأنا أوصيك بتقوى الله وبالصبر على الاستقامة و التحمل في ذات الله والاستكثار من فعل الخير حتى تذهب عن تلك الرواسب، كما قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذهاب تلك الرواسب وربما عشت فترة طويلة في الغواية، هذه الفترة الطويلة في الغواية تريد أن تذهب رواسبها في فترة قصيرة في الهداية، تحتاج إلى فترة طويلة في الهداية حتى تقاوم تلك المعاصي وآثار تلك المعاصي التي كانت حلت في القلب. فإن شاء الله مع الصدق، أنا أوصيك أيضا بالصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص يا إخوان، الصبر والبذل والتضحية في سبيل إعزاز هذا الدين ونصر السنة المحمدية، ما إن شاء الله إلا فترة. وإذا بك تشعر بلذة، أي ما لذة، للعلم، للقرآن، للحديث، للسنة، للصلاة، يسأل الأخ عن الصلاة في الصحراء أرض الفلاة. جاء بأن العبد، وراجع صحيح الترغيب والترهيب ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، لأن العبد إذا صلى في الفلاة في الصحراء فإن لم يؤذن فقط أقام وصلى، صلى معه ملكاه الكتبة، وإن أذن وأقام صلى معه من الملائكة إلى منتهى البصر عن يمينه وعن شماله، لأنه أذن وأقام وصلى في الصحراء. لكن أيضا أنا أنصحك أنك ما تترك صلاة الجماعة في المسجد وفي المدينة وتذهب من أجل هذا. إن كان حصل لك ذهاب إلى هناك كأن تصطاد أو عندك عمل أو ترعى غنم أو إبل أو شيء وحضر وقت الصلاة فعل، أما أنك تترك الجمعة وتترك الجماعة وتذهب إلى الصبوت ربما كان هذا من تلبيس الشيطان عليك، فانتبه. يقول: ما رأيك في من إذا رأى من أخيه شيئا يسوءه لا ينصحه ويهجره مباشرة؟ الأفضل النصيحة إلا إذا كنت تعرف أنه يعرف الخطأ، فإن كنت تعرف أنه يعرف الخطأ لك أن تهجره بدون نصيحة، وإن كنت تعرف أنه ما عرف الخطأ فعليك أن تنصحه أولا لتقيم عليه الحجة. وما الدليل على أنك إذا عرفت أنه عرف الخطأ لك أن تهجره بدون سابق إنذار وبدون نصيحة؟ أحاديث منها أنه عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب في يد أحد الصحابة فأعرض عنه، يعني فورا بادر بالإعراض والهجر قبل النصيحة. جاء عن يمينه الرجل، جاء عن يمين الرسول عليه الصلاة وما أكثر ما يحصل من القيل والقال والغيبة والنميمة في صفوف النساء أكثر من الرجال إلا من رحم الله، ولا يغيب عن أذهاننا أننا ربما منعنا المطر والرزق والبركة والرحمة والخيرات والبركات بسبب اللسان وبسبب ذنوبنا ومعاصينا، وإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فنخشى أن يعمنا الله بعقاب من عنده. فقد قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر نخشى من عذاب الله، وكذلك إذا لم نقبل الحق، يعني قد أمرنا ونصحنا ولكن ما قبلنا الحق أيضا نخشى من عذاب الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. والكلام إن لم تحسب له حسابا وإلا ربما أرداك. ورب كلمة كما قلت سابقا تحرمك من خير عظيم، رب كلمة تحرمك من خير عظيم في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن سهل بن سعد الساعدي وغيرهما في صحيح البخاري أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما تزوج على بنت الجون على الجونية ودخل عليها قالت له أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك، لقد عثي بمعاد الحقي بأهلك. وكان طلاقا قوله الحقي بأهلك إذا نواه طلاق فهو طلقة. انظروا كلمة قالتها رضي الله عنها وهي صحابية وكانت أمة للمؤمنين وربما وصلت إلى هذه المرتبة، فقالت هذه الكلمة عندما دخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هل كان مغرر بها حين قالتها مخدوعة؟ كما جاء في بعض الطرق أن بعض النساء خدعنها وأنها كانت جميلة جدا، فقلنا لها إذا قلت له أعوذ بالله منك يحبك أكثر أو بهذا، إلا أنه ما ذكر هذا في الطرق الثلاث الموجودة في صحيح البخاري في كتاب الطلاق طريقان وفي آخر كتاب الأشربة من صحيح البخاري طريق، عن عائشة وعن سهل ابن سعد الساعدي. وحديث ثالث إنما ذكر هذا صاحب الفتح ابن حجر رحمة الله عليه، أو كانت غير مدفوعة وقالتها بحسن نية أو بغير ذلك الله أعلم، المهم قالت حين دخل عليها أعوذ بالله منك فورا كف يده عنها صلوات الله وسلامه عليه بالكلمة هذه، وقال الحقي بأهلك، مع أنها لم تسبه، لم تسبه ولم تلعنه ولم تشتمه ولم تكفره ولم تفسقه ولم تتهمه في دينه ولا في عرضه ولا في أمانته ولا في صدقه ولا في إخلاصه ولا في أخلاقه، وإنما استعاذت بالله أعوذ بالله منك. والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة في كل جمعة ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلما قالت أعوذ بالله منك حرمت الخير العظيم في الدنيا والآخرة، لا شك في ذلك، بل هي أيضا جاء في صحيح البخاري بعد أن قالتها وقال الحقي بأهلك قالت أنا إذا شقية أو بهذا المعنى، كأنها والله أعلم ما كانت تظن أن الكلمة هذه ستكون سببا في طلاقها، وربما أنها أرادت أن تحظى عنده بمكانة والله أعلم. فانظروا إلى الذي يتكلم بالكلمة ولا يلقي لها بالا ماذا تسبب له، فالله الله، وإنك لن تستطيع أن تحافظ على لسانك كل المحافظة فلا تقول به إلا خيرا إلا بالعلم، العلم، لأنك بدون علم قد ترى في كلمة أنها طيبة بينما هي لو عرضت على ميزان الشرع لكانت من أخبث الكلمات. فلا بد من العلم حتى تعرف ما لك وما عليك، وحتى تكون على بينة من أمرك وعلى بصيرة. فالعلم نور والجهل ظلام، العلم عز والجهل ذل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. والمفهوم المخالف إذا لم يرد الله بعبد خيرا ماذا؟ لم يفقهه في الدين. فلا بد إذن من العلم حتى تكون على بصيرة. كم من أخبار على اللسان وعلى السمع وعلى البصر وعلى اليدين وعلى الرجلين وعلى البطن وعلى جميع بدنك وجميع حياتك بدون علم؟ مش عرفك، ما عرفك أن تفرق بين كلمة وكلمة، كلمة تقولها وكلمة لا، كلمة تستمع إليها وكلمة لا، وشيء تنظر إليه وآخر لا. الأشياء كثيرة والكلمات كثيرة، إن لم تكن على علم، وإلا إذا لم يستطع الشيطان أن يوقعك في مصيدة من مصائده أوقعك في المصيدة الأخرى. فمصائده كثيرة التي يصطاد بها الناس، الرجال والنساء والإنس والجن. إن عجز أن يغريك وأن يضلك من باب، أتاك من الباب الآخر. فيا عباد الله، اتقوا الله في ألسنتكم وفيما تقولون وفيما تأتون وتذرون. واعلم أنك إن حافظت على لسانك فلم تقل به إلا خيرا شكرت نفسك. أي والله، يأتيك وقت تقول لو أنني تكلمت بتلك الكلمة، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ونقله عنه النووي في رياض الصالحين في حفظ اللسان، أنه ينبغي للعاقل قبل أن يتكلم بالكلمة أن يفكر فيها، فإن كانت خيرا تكلم بها، وإن كانت شرا سكت عنها ولم يتكلم بها، وإن كانت لا خير ولا شر مباحة فالسلام لا يعدلها شيء، اسكت عنها. ربما جرك الكلام المباح إلى مباح إلى مباح إلى حرام، استدراج يكون من الشيطان. فعلى العاقل قبل أن يتكلم بالكلمة أن يفكر فيها، إن كانت شرا سكت عنها. سيأتي وقت تحمد نفسك أنك لم تتكلم بها، وإن كانت خيرا يبقى عليك النية، ماذا تريد منها؟ هل تريد بها وجه الله؟ قلها إذن فهي كلمة طيبة وتريد بها وجه الله. وإن كانت كلمة طيبة والنية غير طيبة اسكت عنها حتى يصلح الله قلبك ولسانك. فالعاقل لا يندم لماذا لم يتكلم، وإنما يندم لماذا تكلم، لماذا تكلم بالكلمة التي فيها ردى، هنا يندم. أما لماذا لم يتكلم بها ما يندم بل يفرح. فاتقوا الله يا عباد الله، وخصوصا النساء عليهن أن يتقين الله أكثر، وأن يكثرن من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والدعوة إلى الله ومجاهدة النفس. فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد عرفتم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، من صمت نجا. وقال أيضا، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. هذه ضمانة نبوية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: من يضمن لي ما بين لحييه، هو اللسان، وما بين فخذيه هو الفرج. قال: أضمن له الجنة، ضمان لك بالجنة إن حفظت لسانك إلا من خير، وحفظت فرجك إلا فيما أحل الله لك. فأنت إن شاء الله إذا مت وأنت كذلك ومن أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة وممن حافظ على الخمس الصلوات أوقاتها ومع الجماعة وأحل الحلال وحرم الحرام، فأنت إن شاء الله من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في نفس هذا المسجد إن شاء الله، نظرا لأنه كبير والحمد لله، وأيضا التهوية بتوسيع النوافل، فإن الوقت وقت حر. لو كنا في مسجد ضيق أو مسجد مكتوم لا نقدر أن نجلس هذا الجلوس، فإن شاء الله نكون في هذا المسجد أيضا بإذن الله وجزاكم الله خيرا. وبعد صلاة النعم أيوة في محاضرة يوم الأحد بعد غد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالسائل يقول معه 1500 في البنك وقد تاب إلى الله من الربا، ولكن هل يترك هذا المبلغ المتبقى للبنك أم يسحبه ويتصدق به على المساكين؟ وهل يطالب بمسح الاسم من البنك؟ إن كان هذا المبلغ هو من رأس مالك فتطالب به، لأن الله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان هذا المبلغ يعتبر من الأرباح وقد سحبت رأس المال فلا يجوز أن تأخذه، وتطالب بطمس اسمك. نعم. الآخر يقول: هل الكلام على مائده الطعام يعد من البدع أم لا؟ أليس من البدع، فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث الشفاعة الطويل وهو يأكل، فلا حرج، ولكن بشرط أن يكون هذا الكلام خيرا. وليس بصحيح لا تسكتوا سكوت اليهود ولا تعج عجة النصارى أو بهذا المعنى، هذا ليس بصحيح، وإنما إن كان عندك كلام طيب وكلام خير قلته، وإلا فاسكت. يقول: إذا مر بأحد الناس وعنده هذا الشخص امرأته، فهل يسلم عليه يخشى أن يلقي الشيطان في قلبه شرا أم ماذا؟ سلم السلام عليكم عليه وعليها وعلى الملائكة الذين معهما، زوجها معها، ألق السلام وامشي، وأصلح نيتك لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال لزوجته: اذهبي بيت أهلك، فما الحكم؟ إن نواه طلاقا ستحسب عليه طلقة، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كناية، أي ألفاظه غير صريحة. فالطلاق الصريح صريح انتهى، أنت طالق أو أنت مطلقة، أو يقول لها طلقتك أو قد طلقتك، من هذا القبيل، هذا طلاق صريح. طلاق الكناية مثل اذهبي الحقي بأهلك، لا أريدك، لا أحبك. إن نوى مع هذا اللفظ الطلاق فهي طلقة، وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. قوله الحقي بأهلك وما أراد طلاقا، وإنما أراد أن تسبقه من أجل أن يحاكمها عندهم إذا جاءهم، فلا يكون طلاقا كما في الصحيحين لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه لزوجته الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله بيننا، فلم يكن طلاقا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهذه المرأة بنت الجون الحقي بأهله نواه طلاقا فحسب طلاق. فطلاق الكناية لابد معه من النية، إذا قال اذهبي وأراد الطلقة تكون طلقة، اذهبي إلى بيت أهلك وأراد طلقة تكون طلقة، وهكذا. يقول هل في غيبة الكافرين إثم؟ لا، ما فيها إثم. التحذير من الكافرين والفاسقين والظالمين بنية التحذير من الشر لا بنية التشفي بسبهم، وإنما بنية التحذير من الشر فهذا قرب إلى الله. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يقول السائل تشاجرت مع أبي بسبب أنه يريدني أن أخرج من البيت، وقلت له إن كنت تريدني أن أخرج من البيت سأطلق زوجتي إرضاء لك، أفتوني في هذه الكلمة وماذا أعمل؟ هل أرجع إلى البيت أم لا؟ قولك سأطلق زوجتي لا يعد طلاقا. أي نعم، لأنه ما طلق وإنما قال سيطلق. قال نعم قد سأطلق، ولكن بعد ذلك بدا لي أني ما أطلق، فلا يعد طلاقا حتى ينجزه، أنت طالق أو اذهبي إلى أهلك وينوي طلاقا هنا يحصل. لكن سأطلق، سوف أطلق، لا يعتبر طلاقا. وقد جاء في الحديث أن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن حين تآمرن عليه واجتمعنا أردنا منه أن يعطيهن من متاع الدنيا من الملابس والحلي وما إلى ذلك، أنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن عليه الصلاة والسلام ولم يعد طلاقا، خيرهن ولم يعد طلاقا، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فلم يحسب عليه طلقة لأنه مجرد تخيير. ثم انظروا أيضا أمره الله بأن يطلق إن اخترن الدنيا لقضية واحدة هي الدنيا، أردنا أن يشغلنا بالمطالب و الملابس والحلي ويريدنا ويريدنا، فقال انتظرنا تخيير. قصدي من هذا أنه لم يكثر شرهن، ما في شر ولا في فحش ولا في سب ولا لعن ولا سرقة ولا تكسير وعناد ولا سب للدعوة وللسنة وللعلم وللنحية ولا شيء من هذا. كل الأدب موجود والوقار والاحترام وحب الدين وحب الصلاة والصيام والعقيدة الصحيحة، فقط يطالبنا بتوسعة الدنيا نوعا ما في المأكل والمشرب والملبس كذا شيء من الراحة، والتوسع فيها متاعب. من أجل هذه القضية قال تعالين، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا بميلا. لقضية واحدة. وكذلك الحديث السابق الذي ذكرته لكم في صحيح البخاري من أجل كلمة أعوذ بالله منك قال الحقي بأهلك. فليس بصحيح من يقول لا يجوز أن تطلق إلا للضرورة، هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، مع أننا أيضا ننصح بعدم التسرع وعدم التعجل. لكن قصدي من هذا لو أن إنسانا أراد أن يحيي سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، زوجته قالت له أعوذ بالله منك، قال والله سنة هنا نحييها الحقي بأهله، ما عليه شيء. لا نقول هو غلطان وهو خاطئ وهو مخالف، لا، بل موافق للسنة، إلا أنه الذي يظهر أنه ليس على طريق الوجوب والإلزام أن يقول لها اذهبي أو الحقي بأهله، قولوا خيار، إن شاء تحملها وإن شاء قال كما قال الرسول الحقي بأهله صلوات الله وسلامه عليه، ويكون بهذا قد أحيا سنة وعمل بها لهذه الأحاديث الثلاثة في صحيح البخاري. وكذلك لو أن امرأة أرهقت زوجها بمطالب الدنيا على شرط أن يكون هو مستقيم والأمور الضرورية يقوم بها، لكن أرادت التوسع أكثر وأراد أن يطبق الآية القرآنية في سورة الأحزاب وما جاء معها من أحاديث، وقال إن كنت تريدي الحياة الدنيا وزينتها فتعالي سأمتعك وأسرحك سراحا، سأمتعك وأسرحك سراحا جميلا. قالت أبدا ما أريد الدنيا ومصممة، فطلقها لذلك لا حرج. وإذا نوى التأسي والعمل الآية القرآنية والحديث فهو مأجور إن شاء الله، وعسى الله أن يبدله خيرا منها، أن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها، رواه أحمد. طيب، رجل لم تقل له زوجته أعوذ بالله منك، ما قالت هذا، لكن قالت كلمة أشد منها، كان تقول له أنت شيطان مثلا، أو أنت كذاب، أو أنت دجال، أو أنت لو قيل لك من ربك لقلت ربي فلان، ما قالت تقول ربي الله ربي فلان، جعلت مشرك من المشركين. في هذه الحالة لو طلقها وقد قالت قولا أشد من قول الجونية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تلك قالت له أعوذ بالله منك، وهذه قالت له أنت شيطان أو أنت كذاب أو أنت دجال أو أنتم تكذبون على الناس المطاوعة وتدجلون عليهم أو أنتم تأكلون الحرام أو أي كلمة أنت منها بريء، أو أنت تعبد الشيطان أو أنت لو قيل لك من ربك قلت فلان ربي فبلغها لا حرج، لأنها قد قالت كلمة أشد من كلمة الجونية، وكل واحد أخبر بنفسه. قد يقول قائل هل يطلقها قبل أن ينذرها؟ هو ما قال لها انتبهي تقولي لي شيطان، كلمة شيطان تطلقينها على مسلم معناها خطير، ما سبق أن أنذرها، لا تقولي شيطان، لا تقولي كذاب، ما أتحمل منك كلمة كذاب ولا دجال ولا مجرم ولا منافق، هذه الكلمة فيها خطر، حضي لسانك وقولي خيرا وناقشي بخير ولا بعلم وإلا فاسكتي. نقول وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر ما سبق أنه قد أنذر الجونية، وإنما قالت تلك المقالة فطلقها صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلنا لا يجب أن تطلق إلا إذا كانت الكلمة شنيعة، والحقيقة بعض الكلمات شنيعة فعلا تستحق الفراق، وبعضها قد تتحملها أنت وتصبر. يقول السائل هل دعوة الأب مستجابة ولو كان لا يصلي ويسب ويشتم مع أن ولده ملتزم وينصحه ولا يستجيب؟ مستجابة إذا دعا عليك بحق، إذا كنت ظلمته ضيعت حقوقه سببته عقيته دعا عليك بحق مستجاب، وإذا كان دعا عليك لأنك صليت مع الجماعة ما هي مستجابة، دعا عليك لأنك طلبت العلم، لأنك صليت، لأنك جالست الصالحين، قال لا تجالسهم سيخربونك، لا ما يخربون الصالحون، ما يخربون الذي يخربون الفاسدون، مثل هذا لا يستجاب دعاء لأنه ظالم. يقول هذا التحذير من الحزبية يعتبر من آفات اللسان؟ وهل التحذير من الكذابين من آفات اللسان؟ وهل التحذير من الزنا واللواط والخمور من آفات اللسان؟ الجواب لا، الحزبية نهى الله عنها، والخمر نهى الله عنه، وربما تعمل الحزبية في الأمة ما لم تعمله الخمر في الأمة. هل رأيتم حزبيات بسبب الخمر؟ ناس متحزبون على أبو حصان، وآخرون متحزبون على خمر أبو عسكري مثلا، ما في شيء، يشربه مندس رأسه في التراب. فالحزبية عملت في الأمة ما لم تعمله الخمر والعياذ بالله. فحذر وأكثر الله خيره وجزاك الله خيرا على ذلك، حذر من الحزبية. إنما إن استطعت أنك لا تذكر أشخاصا هو أحسن، وحث على طلب العلم، لا أنفع ولا أنجح ولا أفلح من العلم، حث على طلب العلم. إن هذا الشخص المسكين المؤثر عليه إن طلب العلم عرف ما له معرفة، وإن لم يطلب العلم سيبقى مؤفلا. النساء يقول يطالبنا بأن نبدأ الدروس في مصلاهن. أولا ينظر في المدرسات، لأننا ما نحب نأتي بالنساء نساء المسلمين وبنات المسلمين في وجوهنا بدون أن نعرف من هي المدرسة التي تستحق أن يطلق عليها مدرسة علما وأدبا وأخلاقا وصبرا وصدقا وإخلاصا وحفاظا على الوقت من القيل والقال. إنه لأهون أن يكون قسم النساء بدون دروس نسائية، مكتفين بدروسنا العامة وهن يحضرن معها ويستفيدنها والحمد لله. أهون أن يكون بدون دروس نسائية من أن يحضرن ثم لا يجدن المدرسات المستفيدات القدوة. فأولا ننظر إن شاء الله في عدد المدرسات، نرتب أمورنا حتى نعرف متى نعلن، ننظر كم عندنا مدرسة وإيش من مواد تدرسها هذه المدرسة وتلك الأخرى والثالثة. وبعد أيضا اختبار للمدرسات، بعد اختبار للمدرسات، فأي مدرسة، هذا إعلان مني الآن، أي مدرسة ترغب في أن تدرس لوجه الله الكريم أخواتها المسلمات في قسم مسجد السنة، قسم النساء، من بعد العصر يوميا إن شاء الله من السبت إلى الأربعاء، لأن الخميس عندنا محاضرة أسبوعية بعد العصر، والجمعة عطلة من السبت إلى الأربعاء. فأي مدرسة تحب أن تدرس لوجه الله الكريم على ولي أمرها أن يخبرني ابتداء من غد إن شاء الله البلاغ، وأنا إن شاء الله عن طريق ولي أمرها أبوها أو أخوها أو زوجها أو من كان، ننظر إيش هي المواد التي ستقوم بتدريسها وهل هي أهل لذلك. ويشترط في المدرسة القدوة الحسنة والاستقامة على الكتاب والسنة وعدم الحزبية، وألا تقدم على شيء إلا بعد أن تستشير، بعد أن تستشيرني عن طريق ولي أمرها فيما تريد أن تقول، وتمنع من الفتوى أيضا إلا فيما علمت، وإلا فتمنع من الفتوى. وقلت لكم إنه لمن الأهون أن يبقى قسم النساء بدون مدرسات، لا حرج، مكتفين بدروسنا والحمد لله، دروس طيبة ومباركة بعد الفجر، بعد في الضحى أيضا، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، نسأل الله أن يبارك فيها في هذه الدروس. ومع ذلك أيضا إذا وجدنا المدرسات الصالحات فهذا مما يزيدنا شرفا، لكن بشرط أن تكون هي تبني مثلما أنت تبني، وتصلح مثلما أنت تصلح، وتوجه مثلما أنت توجه، مع صبر وعلم وحلم وصدق وإخلاص وأسوة حسنة. نفس المدرسة يجب أن تكون أسوة حسنة، فمدرسة تحرض أكثر من أن تصلح لا تصلح أن يطلق عليها مدرسة. فهذا إن شاء الله الإعلان سيكون في المستقبل إن شاء الله بعد أن يبلغنا ولاة أمور المدرسات. يقول السائل: إنسان صلى صلاة العشاء ولم يجلس لقراءة التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعد السلام، ماذا عليه؟ يسجد سجود السهو، نفي التشهد الأول، يسجد سجود السهو سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم كما هي السنة. يقول السائل: أنا أحاول أن أحفظ ما تيسر لي من القرآن، ولكن بعد الحفظ أنسى ما حفظته، بالرغم من أنني أعمل الأسباب لحفظ القرآن الكريم، من الابتعاد عن المعاصي ومراجعته باستمرار، ما هي النصيحة التي توجهها لي كي أحفظ؟ جزاك الله خير، نسأل الله أن يعيننا وإياك وجميع السامعين على حفظ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هي النصيحة بعد تقوى الله عز وجل الابتعاد عن المعاصي والاستكثار من مراجعة القرآن، وإن شاء الله أما قريب سيتوت بإذن الله. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول السائل: رجل خرج من بيته قبل نصف شهر فغاب ولم يدر عنه، فلما بحثوا عنه وجدوه وقد قطع في ذنبيل برميل قمامة، رمي به أو بجانب برميل قمامة، وهو رجل كان يصلي دوما معنا في المسجد، فهل هو شهيد أم ماذا؟ إذا كان قتل من أجل دينه فهو شهيد إن شاء الله. من قتل دون دينه، دون نفسه، دون ماله، الحديث، فهو شهيد. وإن كان قتل لشيء آخر، الله أعلم، لو كان تطلع على باب أو شيء من هذا، العلم عند الله. المهم المسألة فيها تفصيل، وربي هو أعلم بالعباد. سائل: كنت أنا وزوجي صائمين في رمضان كان السائرة، ولكن جمعني من فوق الملابس وخرج الماء، فما الحكم في ذلك؟ خروج المني في حال الصوم محرم، فإن كان في الفرج فهي جريمة عظمى، وإن كان خارج الفرج فهي جريمة لكن دون الأولى. وعلى كل الاستغفار والندم والتوبة وعدم العود إلى هذه المعصية، فإن شهر رمضان تعرفون منزلته. وقد جاء في الحديث، حديث عائشة وأبي هريرة في الصحيحين، في ذاك الرجل الذي قال: احترقت يا رسول الله؟ قال: وما أحرقك؟ قال: يا مات أن أمر أن يعتق رقبة، فقال أنه لا يستطيع، فأمره بصيام شهرين متتابعين، فقال بأنه لا يستطيع فأمره بإطعام 60 مسكينا. هذا إذا جامع. وأيضا يحرم لو كان خارج الفرج وأمنا، أما ملاعبة بدون إبناء لا حرج إن شاء الله، مع الحذر، وإلا يفتعل. يقول السائل: أنا شاب أتزيى بزي الصالحين وأحضر المحاضرات وأحاضر على الصلوات جماعة في المساجد، إلا أنني لا أجد لذلك تأثيرا على قلبي، حيث أنني لا أخشع عندما أسمع القرآن أو المواعظ، لدرجة أنني لا أبكي لموت الميت، وإنني والله خائف من هذه الحالة. لذلك أرجو منكم توجيه نصيحة أستفيد منها أنا ومن هم مثلي، جزاكم الله خير الجزاء. وإياك. أحسنت. في الغالب أن هذه القسوة مرجعها إلى المعاصي، فربما والله أعلم بقي عندك رواسب من الماضي، رواسب المعاصي من الماضي، فأنا أوصيك بتقوى الله وبالصبر على الاستقامة و التحمل في ذات الله والاستكثار من فعل الخير حتى تذهب عن تلك الرواسب، كما قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذهاب تلك الرواسب، وربما عشت فترة طويلة في الغواية، هذه الفترة الطويلة في الغواية تريد أن تذهب رواسبها في فترة قصيرة في الهداية، تحتاج إلى فترة طويلة في الهداية حتى تقاوم تلك المعاصي وآثار تلك المعاصي التي كانت حلت في القلب. فإن شاء الله مع الصدق، أنا أوصيك أيضا بالصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص يا إخوان، والصبر والبذل والتضحية في سبيل إعزاز هذا الدين ونصر السنة المحمدية، ما إن شاء الله إلا فترة. وإذا بك تشعر بلذة، أي ملذة، للعلم، للقرآن، للحديث، للسنة، للصلاة. يسأل الأخ عن الصلاة في الصحراء أرض الفلاة. جاء بأن العبد، وراجع صحيح الترغيب والترهيب، ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، لأن العبد إذا صلى في الفلاة في الصحراء، فإن لم يؤذن فقط أقام وصلى، صلى معه ملكاه الكتبة
وإن أذن وأقام صلى معه من الملائكة إلى منتهى البصر عن يمينه وعن شماله، لأنه أذن وأقام وصلى في الصحراء. لكن أيضا أنا أنصحك أنك ما تترك صلاة الجماعة في المسجد وفي المدينة وتذهب من أجل هذا. إن كان حصل لك ذهاب إلى هناك كأن تصطاد أو عندك عمل أو ترعى غنم أو إبل أو شيء وحضر وقت الصلاة فعل. أما أنك تترك الجمعة وتترك الجماعة وتذهب إلى الصبوت، ربما كان هذا من تربيت الشيطان عليك، فانتبه. يقول: ما رأيك في من إذا رأى من أخيه شيئا يسوءه لا ينصحه ويهجره مباشرة؟ الأفضل النصيحة إلا إذا كنت تعرف أنه يعرف الخطأ. فإن كنت تعرف أنه يعرف الخطأ لك أن تهجره بدون نصيحة. وإن كنت تعرف أنه ما عرف الخطأ فعليك أن تنصحه أولا لتقيم عليه الحجة. وما الدليل على أنك إذا عرفت أنه عرف الخطأ لك أن تهجر بدون سابق إنذار وبدون نصيحة؟ أحاديث منها أنه عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب في يد أحد الصحابة فأعرض عنه، يعني فورا بادر بالإعراض والهج قبل النصيحة. جاء عن يمينه الرجل، جاء عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام.